بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عقيدة التوحيد هي من أشهر مباحث هذا العلم، لذلك سمي العلم علم التوحيد نسبة إلى هذه العقيدة، أي الاعتقاد بوحدانية الله تبارك وتعالى. فهو تبارك وتعالى وجهنا في أكثر آيات القرآن إلى التوحيد، فكان من الآيات ما يتحدث عن وحدانيته تبارك وتعالى في ذاته، فهو سبحانه وتعالى وحده الإله الذي لا شريك معه ولا شريك له، وهو تبارك وتعالى الواحد الذي لم ينتج عن موجود قبله، أي لم يولد ولم ينتج إلها متولدا عنه، أي لم يلد، وهذا كله في معنى انفراد ذاته تبارك وتعالى، فهو الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شريك مكافئ أو مماثل أو مشابه. ووجه القرآن الكريم إلى انفراده تبارك وتعالى في الصفات والأسماء، فعلمه تبارك وتعالى هو العلم المطلق، فلا يوجد علم كعلمه، ما سواه مفتقر إليه في التعليم، وهو القائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو وحده العليم العلم المطلق، وهو وحده القدير، القدرة المطلقة، وهو وحده الموصوف بالكمالات التي لا يوصف بها غيره، فهو واحد في ذاته، ليس معه إله، لم يتولد عن إله ولم يولد إلها، وهو تبارك وتعالى المنفرد بالأوصاف الكمالية. فلا تتوهم أن إرادتك كإرادة مولاك، ولا تتوهم أن علمك كعلم مولاك، ولا تتوهم أن قدرتك كقدرة مولاك، فهو وحده الموصوف بالعلم، وهو وحده الموصوف بالقدرة، وهو وحده الموصوف بالحياة، وهو وحده الموصوف بالكمالات. فإذا قلت ألا أوصف بالعلم والقدرة والإرادة والحياة، أقول هذه كلها مخلوقات، علمك مخلوق، إرادتك مخلوقة، قدرتك مخلوقة، فأنت لولا الله عدم، لا شيء. إذن قدرتك هذه مفتقرة إلى إيجاد الله تعالى وإمداده، أما القدرة المطلقة التي لا ينازعها منازع فهي قدرة الله وحده. وعندما خاطب الله سبحانه وتعالى البشر قال لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أتنازعون وتقولون نحن نوصف بالعلم؟ ها هو مولانا يقول لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فنفى أن يكون مع علمه علم. فالذي لديك من المعلومات إنما هو من إيجاد الله تبارك وتعالى، قال لأعلم مخلوقاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. الذي أهلك قارون أنه قال إنما أوتيت على علم عندي، ما عندك شيء، أنت في غاية الفقر في ذاتك وأوصافك وأفعالك إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن لنا أن نتذوق يا إخوتي حقيقة التوحيد ونحن نثبت أوصافنا مع أوصاف الحق تبارك وتعالى أبدا. إذا ذكر علم الله لا علم لك، إذا ذكرت قدرة الله لا قدرة لك، إذا ذكرت إرادة الله لا إرادة لك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. إذن نحن ذواتنا صفاتنا أفعالنا في غاية الفقر والاحتياج إلى الله. الله تبارك وتعالى لا ذات مع ذاته ولا وصف مع وصفه، فلا يصح أن يقال إنه مع علم الله علم آخر، لا يصح أبدا. ولا أن تقول علم رسول الله مع علم الله، لأن علم رسول الله إنما هو من إيجاد الله سبحانه، تفضل الله سبحانه عليه، لا يوجد منازع لله تبارك وتعالى لا في الذات ولا في الصفات، والأفعال الذي يخلق واحد هو الله سبحانه.
الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ إذن قرر القرآن انفراد الحق تبارك وتعالى بالخلق، الله خالق كل شيء، وسأل سؤال التحدي هل من خالق غير الله، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولا تتوهم إذا ما قرأت في القرآن قول عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو عبد الله ورسوله إني أخلق من الطين، هذه أخلق بمعنى أصور، لا أوجد من عدم، طين أصوره على هيئة الطير، هذا معنى الخلق هنا، ليس معنى الخلق الذي هو الإيجاد من العدم الذي لا يمكن أن يكون إلا لله، فلا يوجد من العدم إلا الله. إذن ينبغي أن نؤكد على حقيقة، إذا رأينا اشتراكا لفظيا يا إخوة، هذه مسألة مهمة، إذا رأينا اشتراكا لفظيا بين أوصافنا وأوصاف الحق فالمعنى متباين، لا يوجد أي قاسم مشترك أبدا، لا يمكن أن يوجد أي تشابه ولا من وجه من الوجوه. فإن قيل أنت موصوف بالعلم وقيل الله تعالى موصوف بالعلم، فهذا هو من باب الاشتراك اللفظي، ولا بد لنا أن نفهم معنى الاشتراك اللفظي. ما معنى الاشتراك اللفظي حتى نوضح بأمثلة في لغة العرب؟ إذا قيل في لغة العرب عين، العين قد تكون للباصرة لهذه الجارحة التي تبصر، وقد تكون نبع الماء، فالمعنى متباين تباينا كليا، نبع الماء يقال له عين، والباصرة يقال لها عين، مع التباين التام، مع الاختلاف التام في المعنى. وهذا ما يميز مذهب أهل السنة والجماعة عن المذاهب المنحرفة، فهناك من الفلاسفة والمعتزلة من ضل ضلالا كبيرا، فرأى مناسبة بين وصف العبد ووصف الله، وليس هذا بمذهب لأهل السنة والجماعة. فإذا وصف الله بالعلم ووصف العبد بالعلم فالاشتراك لفظي تماما كالاشتراك بين العين التي هي الباصرة والعين التي هي نبع الماء والعين التي هي الشمس. العرب تستعمل العين في لغتها وتريد الشمس، فالعين لفظ مشترك بين الباصرة وبين نبع الماء وبين الشمس وبين الذات، يقال عين الشيء أي ذاته. والمعاني للاسم الواحد أو اللفظ الواحد متباينة تباينا تاما، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن ضل. وهناك من يستعمل من خلال لغة الأدب ولا علم له بالعقائد ولم يأخذ العقائد على أحد من تخصصوا فيها، هناك من يفرطون ومن يزلون في أقلامهم أو كلماتهم من باب التوسع الأدبي واللغوي، فيوجدون هذه المناسبات التي يمتنعوا في مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهب الحق يمتنع إطلاقها أبدا. لذلك ينبغي أن نكون حذرين وأن نتلقى عقائدنا من مصادرها، فإذا لم نتلقى عقائدنا يا إخوتي من مصادرها فقد نتبنى في اللاشعور من غير قصد نحلة ضالة، ولا عذر في دار الإسلام. لو كنت في غير ديار الإسلام لكان لك بعض العذر، لكن لا عذر للجهل في دار الإسلام. ما الذي يمنعك أن تتلقى تدقيقات علم عقيدتك الذي دينك كله يبنى عليها؟ إذن ربما تقرأ الله سبحانه وتعالى قال وأنا خير المنزلين، ويوسف قال وأنا خير المنزلين، هذا من باب الاشتراك اللفظي. فإياك أن تتوهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام يوصف بوصف الله. قد تقرأ في القرآن وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما لله سبحانه وتعالى، هذا وصف من أوصافه، وتقرأ من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا من باب الاشتراك اللفظي. فإياك أن تتوهم أي تماثل أو اشتراك في المعنى، لأن وصف الإله لا يمكن أن يماثله وصف مخلوق ولا من وجه من الوجوه، لكن هذا الاشتراك اللفظي يوجد لديك ما يسمى بالصورة الصفاتية. هذه الصورة الصفاتية ولو كان الاشتراك باللفظ فقط فيها، لكن الله تعالى ميز الإنسان بأنه يوصف بأوصاف الحق تبارك وتعالى من باب الاشتراك اللفظي. فالإنسان ينفرد أنه يوصف بأوصاف الله من باب الاشتراك اللفظي، وهو معنى إني جاعل في الأرض خليفة، وهو معنى إن الله خلق آدم على صورته في أحد وجوه تفسير هذا الحديث. وهناك تفسير آخر إن الله خلق آدم على صورته عائد على وجه آدم، لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي فلأن الله خلق آدم وهو نبي من أنبيائه على صورة هذا الوجه الذي تضربه، فكرم أباك الذي هو آدم الذي خلق الله آدم على صورته، فلا تضرب هذا الوجه المكرم الذي كرمه الله. إذن أحد وجوه تفسير هذا الحديث خلق آدم على صورته، أي على الصورة الصفاتية، ففيها الاشتراك في اللفظ، فيقال الإنسان حي، ويقال الإنسان عليم، ويقال الإنسان قدير، من باب الاشتراك اللفظي مع التباين التام في المعنى. إذن الوحدانية، الله تبارك وتعالى لا شريك له، لا ذات مع ذاته، وأوصافه لا يشترك فيها أحد، وأما أفعاله فإنه تبارك وتعالى هو الفعال المطلق ولا خالق معه أبدا. فإذا قلت أنا أرى أنني أفعل أفعالا كثيرة، أنا أفعل أفعالا كثيرة، أما تجد أنني أعطي؟ أما تجد أنني أنفع زيدا وأضر عمرا؟ أما تجد أنني أطعم؟ أما تجد أنني أرزق؟ وهذه النسب اعتبرها القرآن، قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، وقال على لسان إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني. وبهذا اعتبر القرآن نوعين من الاستخدامات، الاستخدام السببي الذي يتناسب مع حكمة الله تبارك وتعالى. هناك علاقات سببية، إذا أردت أن تسخن الماء تضعه فوق النار فتقول النار تسخن الماء، وهذا إطلاق سببي أجازه ربنا، أجازه واستعمل أمثاله في القرآن، قال وارزقوهم في القرآن، قال وارزقوهم، وقال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه، وقال في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن إذا استطعنا أن نفرق تفريقا دقيقا كل من ينسب إلى المخلوقات، فهذه نسب سببية تتناسب مع حكمة الله، لأن حكمة الله القانون السببي الموجود في الكون، هذه سنة الله التي لا تجد لها تبديلا، لأننا إذا أردنا أن نعطل الأسباب ونقول الذي يطعم واحد هو الله، والذي يرزق واحد هو الله، والذي ينصر واحد هو الله، والذي يهدي واحد هو الله، ولنا أدلة، قال لي حبيبي إنك لا تهدي من أحببت، وكثيرا ما نسمعها من الناس، قل يا أخي نريد أن ندعو فلان إلى الله، يقول إنك لا تهدي من أحببت. فكأنه يريد بهذا الجواب أن نعطل الأسباب. والقرآن حذر من ذلك، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يريد أن يعطل حكمة الله. انتبه، هذه قضية دقيقة، لا ينبغي ونحن نتحدث في العقيدة والتوحيد أن نلغي التكليف السببي. لا، تريد الهداية عليك أن تبحث عن أسبابها، عن الصحبة، عن المجالس، عن العلم، عمن يعلمك، عمن تصحبه فتتلطف أخلاقك بسبب صحبته. إذا أنت بهذا تبحث عن الهداية، فإذا قلت لماذا لا تصلي؟ الله يهديني، هذا يسخر من حكمة الله. لماذا لا تصلي؟ لأن قلبك مظلم. إذا لماذا لا تنور قلبك؟ وهل لي أن أنور قلبي؟ نعم، بيدك أن تنور قلبك إذا أخذت بالسبب. فأسباب تنوير القلب: صحبة صالحة، ذكر لله، قراءة القرآن، التزام مع الصادقين والصالحين، هذا سبب من أسباب تنوير القلب. إذا قلت له علينا أن نعد العدة من أجل أعداء الدين، من أجل أعدائنا، يقول وما النصر إلا من عند الله. نقول أنت تسخر من حكمة الله تبارك وتعالى. ينبغي ألا ترد عندما يطلب منك القيام بالإعداد السببي، ينبغي ألا ترد برد اعتقادي. فرق بين اللغتين، اللغة الاعتقادية اجعلها في قلبك، وأما اللغة السببية فاجعلها في معاملتك. فإذا أردنا أن نتحدث عن النصر نتحدث عن أسباب النصر السببية. نقول علينا أن نتحد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالأمة التي تتفرق، وهذا بحكي على هذا، حتى المشايخ بحكوا على المشايخ، وحتى المسلم بيحكي على المسلم، وحتى الفهمان بيحكي على الفهمان. إذا نحن أمة مفرقة مشتتة، الغيبة، النميمة، التفرق، إذا كيف ننتصر؟ أسباب النصر مفقودة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن ما في أشطر مننا، كل واحد مننا بيحكي على الثاني من أجل أن يعلو على حساب غيره. إذا هناك أسباب للنصر: رص الصفوف، وحدة الكلمة، الاجتماع على الثوابت، التحابب، التآخي، التوادد، هذه كلها من أسباب النصر. الإعداد المادي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا كله أخذ بالسبب. فإذا عطلنا الأخذ بالسبب فكأننا نسخر من حكمة الله، لا ينبغي هذا. لكن قمت بإعداد السبب، أخذت بأسباب الهداية، أخذت بأسباب نماء الاقتصاد، أخذت بأسباب نماء النظام العام، بأسباب النظافة. اليوم من المؤسف أن تكون مدينتنا هذه حلب، المدينة التي يقال إنها في يوم الأيام كانت عروس. من المؤسف أن ينظر إلى طرقاتها وشوارعها ونحن نقول لمن يرشحون أنفسهم للإدارة المحلية: إذا لم تجعلوا النظافة أول العناوين. لأن مدينتنا كلما زارها أجنبي يقول الأوساخ فيها أكثر من منافعها. إذن هذا كله من الإعداد. علينا أن نضع خطط واضحة من أجل النظافة، من أجل النظام. علينا أن نتعاون جميعا، ونحن نرى من يقف عند الإشارة الحمراء ثم يتجاوزها، هذا من أسباب هذا من الإعداد. على المجتمع كله أن يتعاون من أجل الارتقاء، هذا كله إعداد سببي. علينا أن نتعاون من أجل تحسين أحوال الفقراء، إسكان الشباب، أن تكون لنا لجان اجتماعية لتفقد أحوال الناس، هذا كله من الإعداد السببي. فإذا أسباب الهداية نأخذ بها، ونحن نعلم أن الذي يخلق الهداية واحد هو الله. أسباب الارتقاء الاقتصادي نستشير علماء الاقتصاد والخبراء ونرتب للنماء الاقتصادي، هذا أخذ بالأسباب، ونحن نعتقد أن الذي يرزق واحد هو الله. نهيئ من أجل إطعام الفقراء، ونحن نعتقد أن الذي يطعم واحد هو الله. نهيئ للجامعات المتطورة والمدارس المتطورة والحلقات العلمية المتطورة، ونحن نعتقد أن الذي يعلم واحد هو الله. هذا لا تناقض، لأن لغة العلاقة السببية هي لغة الحكمة، والقرآن اعتبر اللغتين. فقال لحبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له بلغة الاعتقاد: إنك لا تهدي من أحببت. بلغة القانون السببي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بلغة الاعتقاد: إنك لا تهدي من أحببت. بلغة الاعتقاد: ليس لك من الأمر شيء، لكن إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فنحن نطيعه، لأنه سبب هدايتنا. وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن وما آتاكم الرسول فخذوه لغة سببية، لأنه أكرم سبب وأعظم سبب صلى الله عليه وسلم. لكن بلغة الاعتقاد: ليس لك من الأمر شيء. فالله سبحانه وتعالى وحده المؤثر، الله سبحانه وتعالى وحده الذي يملك النواصي. إذا أخذنا بالأسباب متأدبين مع حكمة الله، نطلب بقلوبنا من الله تبارك وتعالى ونقول: اللهم أعطنا، فإنا قد أعددنا بحسب ما أمرتنا. ثم لاحظوا عندما أمرنا بالإعداد ماذا قال؟ وأعدوا لهم، إيش قال بعدها؟ ما استطعتم. فلم يكلفنا الله سبحانه وتعالى فوق استطاعتنا. يا أخواننا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات حاصروا حصنا في بلاد الشام، فامتنع الحصن عليهم 3 أيام الإعداد العسكري كامل، لكن الحصن منيع، الاستقامة موجودة، إن تنصروا الله ينصركم. فهم في حالة من الإيمان، في حالة من التقوى، في حالة من الطاعة، ولا يمكن أن ينصر جيش عقيدته بالله ضعيفة، أو طاعته لله ضعيفة، أو صلاته ضعيفة، أو صيامه ضعيف إلا في وقت الحرب، فيمكن له أن يفطر. أما الصلاة حتى في وقت الحرب يصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة، لا تسامح أبدا في الصلاة. إذن عندما يكون الجيش بإيمان وطاعة وانضباط بأمر الله، إذن وعد الله: إن تنصر الله ينصركم. الصحابة أعدوا وأحكموا الخطة، لكن الحصن منيع. هنا في هذه اللحظة عندما تأخذ بالأسباب ومن حيث العلاقة السببية، المعادلات تقول إن الأسباب بعلاقاتها تقول يصعب فتح هذا الحصن. هنا لا يصعب على الله شيء، هنا يأتي خرق العادة. ما الذي حصل؟ قال لهم أمير الجيش: تعالوا حتى نلتجئ إلى الله، نحن نصرنا الله والله ينصرنا، تعالوا حتى نصلي 2 ركعة. فصلوا 2 ركعة ووقفوا ورفعوا أيديهم إلى الله وتضرعوا وكبروا، وإذا الحصن يحصل فيه زلزال. من الذي يستطيع أن يقوم بالزلزال؟ تستطيع أن تعد جيشا، لكن لن تستطيع أن تنزل من السماء أو تخرج من الأرض. حصل زلزال، هؤلاء داخل الحصن قالوا لا، الأمر غريب، زلزال داخل الحصن وخارج الحصن ما في زلزال. هذه قضية يعني لا يقبلها العقل بما يراه من عادات آسرة له. ثم كبروا فحصل زلزال آخر. لا، القضية إذن هنا يوجد سبب معنوي، إذن العلاقة السببية موجودة، لكن لا تظنوا أن الصواريخ تخرق الجبال والجدران فقط، فالتكبير سبب من الأسباب. عندما يخرج من قلب معظم لله ترتج له الجبال. ألا تقرأ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا؟ القرآن تتزلزل الجبال له. ألم يهتز أحد عندما رقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تحمل أحد اهتز. النبي عليه الصلاة والسلام ضربه بقدمه وقال أثبت أحد بأمر الله، أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، أثبت. إذن هذه الأرض كلها، الجبال كلها، كل الكون بيد الله. عندما نكون مع الله، لما كبروا انفعل للتكبير هذا الحصن فتزلزل. في التكبير الثالث خرجوا رفعوا الرايات البيضاء، قال لا قبل لنا، هؤلاء بصوت يقولون الله أكبر يحصل زلزال، لا قبل لنا به. هذا سبب، العلاقة السببية لم تتعطل، لكن ارتقوا من السبب الحسي إلى السبب المعنوي. نعم، السبب المعنوي هذا الذي نجهله حين نكون مستغرقين في المادة. جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله يشكو إليه سوء حافظته، أسمع منك يا رسول الله ولا أحفظ، عم بسمع منك لكن ما عم بحسن أضبط الأحاديث. قال له رسول الله افتح رداءك، افتح رداءك، افتح توبك، يعني ايش دي عبيله؟ دي عبيله حب الفهم؟ ايش دي عبيله؟ النبي عليه الصلاة والسلام افتح رداءك، فتح سيدنا أول امتثل الأمر، افتح رداءك. فوضع رسول الله شيئا لا يرى، سأل شيء وحطه، ثم قال رده على صدري، رده على صدره. فبعدها لم ينسى أبو هريرة حديثا واحدا. ايش هذا؟ حط له زواكر كمبيوتر جوات دماغه، ايش حاط؟ حط له هارد. هذا سبب معنوي. الذي جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله ابايعك على الاسلام، بس بدك تأذن لي بشيء واحد ما استطيع تركه، كل شيء بتريد اعاهدك عليه، لكن في شيء واحد لا استطيع. ما هو؟ قال الزنا، لا استطيع الزنا، انا متعلق بي، عندي ادمان عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا معه من العقل ثم ارتقى الى السبب المعنوي، قال اتحبه لامك، اتحبه لاختك، وهكذا بدا يحدثه. ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح صدره، يقول يا رسول الله أبايعك على الإسلام وما يوجد شيء أبغض علي من الزنا، ما الذي حصل؟ هذا السبب المعنوي. من منا يستخدم السبب المعنوي يا شباب؟ من منا يستخدم الحال، الصدق؟ السبب المعنوي لا يكون إلا بالحال. السبب المعنوي إخلاصك ينتقل إليه، صدقك ينتقل إليه، خشوعك ينتقل إليه، ثقتك بالله تنتقل إليه. هذا سبب معنوي. إذن لا يمكن أن ندعو إلى الله فقط بأفكار لنحرك العقول، لا، هناك إعداد سببي أيضا لكنه معنوي. عندما نرتقي بالإيمان، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعضهم بعضا فيقول تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة. نحتاج إلى سبب معنوي، لا يمكن أن يحصل لنا خير إلا بزيادة الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. تريد الاستخلاف في الأرض؟ الآن الطغاة يحكمون الأرض، الهيمنة المادية الغربية التي صيرت العالم مثل أحجار الشطرنج. لماذا؟ لأن المهيئين للاستخلاف لا يقومون بالإعداد في هذين السببين الكبيرين. وعد الله الذين آمنوا، آمنوا، إذن حقيقة إيمان عالية جدا جدا، آمنوا وعملوا الصالحات، استقامة، ما في مسامحة، مسامحة مع النفس ما في، لا تتسامح مع نفسك حينما تزل عن الشريعة. قل لي يا نفس في عهد بيناتنا، يا نفس في عهد نتفق، أي خطوة خارج الصراط المستقيم الذي حده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مسامحة فيه. عند ذلك تجد أن أحوالك قد تغيرت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أسباب معنوية لقضايا مادية، إيمان، أعمال صالح، نتيجته حكم الأرض. لاحظ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن عندما نحافظ على الصلاة، عندما نجتنب المحرمات، نجتنب المحظورات، نستقيم في معاملاتنا في سلوكنا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شكيت في أمر منيح لا مو منيح، لا مو منيح، خلاص احتياط، خذ الاحتياط. فكانوا يحتاطون لدينهم، لو قالوا لك هذا الشارع ممكن يكون في قناصة، احتمال 99% تمرق، 1% يمكن أن تصيبك رصاصة القناصة بتمر فيه، تمر فيه 1%، 99 تمشي 1%. أفنحتاط من أجل سلامة البدن ولا نحتاط من أجل سلامة الدين؟ والدين مقدم على النفس، لأن الترتيب لازم نحفظه يا أخواننا، الترتيب في المقاصد 5، هذا ينبغي أن نحفظه غيبا، 5 أشياء بالترتيب لا تخرطوا فيها أبدا. أول شيء، أعظم شيء من المقاصد، الدين. 2، النفس. 3، العقل. 4، النسل. 5، المال. بهذا الترتيب، بمعنى الأفضلية بحسب هذا الترتيب، أولا الدين، فالدين أغلى من النفس، الدين أغلى من النفس، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. هذا ينبغي أن يكون، أعيد للمرة الأخيرة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، بهذا الترتيب. فلا نقدم حفظ المال على حفظ الدين، ولا حفظ المال على حفظ النسل، لا، بهذا الترتيب. إذن حينما نستقيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن يا أخوانا، علينا أن لا نجعل من عقيدة التوحيد فلسفة نحفظها، مقدمات يقينية تنتج النتائج اليقينية، مقدمة منطقية عقلانية تنتج نتيجة منطقية. لا، ينبغي أن نلاحظ أن عقيدة التوحيد تغير سلوكنا، ينبغي أن نلاحظ أن عقيدة التوحيد تغير حياتنا، ينبغي أن نلاحظ أن عقيدة التوحيد تجعلنا لا نرجو بقلوبنا إلا الله، لا نخاف بقلوبنا إلا من الله، لا نطمع في قلوبنا إلا في الله، لا نثق أنه يعطي أو يمنع أو يخفض أو يرفع أو يعز أو يذل إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أخوانا إذا تذكرنا تلك الحادثة التي تجرأ فيها كسرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون درسا لنا في العقيدة. كسرى لما وصله أن محمد عليه الصلاة والسلام يرسل للكتب يطلب دخول الملوك في الإسلام، من هذا الذي خرج في الصحراء ويريد أن تنصاع له الحضارات المشرقية والمغربية؟ ما مستوى ارتقائه المادي؟ أين جيوشه؟ أين قوته؟ فوجد كسرى أنه من المعيب في حقه، وهو كسرى، أن يرسل جيوشا من أجل أن يعاقب هذا الصحراوي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أرسل إلى تابعه في اليمن، ملك اليمن، أنت من عندك بعات وأتني به، بعت لي شي جنديين شرطيين ثلاثة وأتني به، ما في حاجة أنا أبعت. وجاء جنود ملك اليمن. لاحظوا عندما نلاحظ أن محرك الكون واحد، الذي خلق كسرى هو الله، واللي خلق ملك اليمن هو الله، واللي خلق الأرض والسماء هو الله. ولاحظوا ما الذي سيكون. جاء جنود ملك اليمن وقالوا نحن نحمل رسالة من ملك اليمن، أرسل كسرى يطلبك ويريد أن تأتي إليه. هكذا الجاهل كسرى لا يعلم أنه يرسل إلى أحب خلق الله إلى الله. الله سبحانه من أجله يحرك الكون، أحب الأحباء إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأرسل هذا الجاهل. استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، قدم لهم الضيافة، وفي الليل كان له مناجاة لسيده لسيد الكون. هؤلاء ينتظرون في الصباح، يعني بلكي بيضب شنطاية السفر حتى يسافر معهم، ينتظرون الجواب. في نفس الليلة محرك القلوب يحرك قلب ابن كسرى فيشتهي الحكم، يشتهي الحكم، فيقوم في نفس الليلة فيذبح أباه. هذا محرك القلوب. القلوب بيده، الأرض بيده، السماء بيده، ما في حركة ولا سكن إلا بيده. النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح يخرج متبسما ويقول اذهبوا فإن ربي قد قتل ربكم. اذهبوا، سيدي قتل سيدكم، خلاص وصلت الرسالة. متى يكون في قلوبنا هذا اليقين؟ متى يكون في قلوبنا هذا التعظيم، هذا التوحيد الذي لا نتوجه فيه إلا إلى الله؟ ثقوا يا أخواننا، حياتنا تتغير. وعند ذلك يا شباب، إذا هزتكم شهوة من الشهوات عندها تقولون سيدي وسيد كل شيء أمرني أن أغض البصر، وسوف يعطيني بدلا عن ذلك
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. سيدي أمرني، لكن سيدي عندما أمتثل أمره فهو سيعوضني، سيعوضني عاجلا وآجلا. هذا هو التوحيد، التوحيد الذي يحرك السلوك، الذي يحرك هذا الإنسان الموحد فينضبط سلوكه وتتوحد جهة محبته، كما أشرنا في الدرس الماضي. توحيد الاعتقاد يعزز بتوحيد المحبة فينتج توحيد الطاعة والعبادة. في الأسبوع الماضي كنا نقرأ بعض الآيات من سورة النحل. يقول الله سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. يعني كما أشرنا في الأسبوع الماضي انتفاء العبثية. خلق السماوات والأرض بالحق يعني لا يوجد عبثية. تعالى عما يشركون، فكل شيء سوى الله في فعله شيء من العبثية. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وهو أول فعل ذكره سبحانه وتعالى، وقدم خلق الإنسان قبل ذكره للأفعال الأخرى. وقد تقدم الحديث، تقدم الكلام على معناها في الأسبوع الماضي. ثم قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام، الأنعام مبينة في القرآن، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين الغنم يعني، ومن المعز اثنين صاروا أربعة، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، يعني ذكر وأنثى. الأنعام إذن أربع أنواع: الضأن والمعز والإبل والبقر. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هذا الدفء مفصل في القرآن الكريم في آيات، لأن الإنسان ينتفع من أصوافها، وينتفع من أوبارها، وينتفع من شعرها. الصوف من الغنم، والوبر من الجمال، والشعر من الماعز. نعم. إذا هذا يستخدموا إذا كان عندهم جمال العباية الوبرية أيام زمان، لا يستغني عنها أصحاب الإبل والأصواف، وما ينسج بجيبونا من تركيا من شعر الماعز، البسط والسجاد، هذا كله فيه دفء طبيعي. والأنعام خلقها لكم فيها دفء يعني عند البرد، ومنافع. فأجمل بكلمة المنافع: حتى تبحث أيها الإنسان عن المنافع. القرآن ما بيلقمك كل شيء، لأنه يريد منك أن تتحرك، أن تكتشف. قال: ومنافع. فالمنافع ما أكثرها. ف
فمن الأنعام يطالعوا قبل ما يطلع الكيمياء وما كيمياء والقصص، يطالعوا أشياء يصنعوا بسببها الجبنة، يطالعوا من الأنعام الحليب يصنعوا اللبن، من الأنعام حتى الأرباط بيعملوا الطبل. إذن المنافع لو أننا أردنا أن نعدد ما يصنع منها وما يتحول إلى منافع لاحتجنا إلى ندوة بيطرية من أجل شرح المنافع التي يمكن للإنسان أن يأخذها من هذه الأنعام. ومنها تأكلون، وما قال تأكلونها، قال منها تأكلون، لأنك تأكل من ألبانها. إذا حولت الحليب الذي يخرج منها إلى لبن أو جبن فأنت تأكله، فإذا منها تأكلون عبارة أوسع من تأكلونها، فأنت تأكل من لحمها وتأكل من 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 منتجاتها الكثيرة، السمن، الزبدة إلى آخر ما هنالك. ثم قال ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وهو أثر نفسي ينعكس على الإنسان الذي له خبرة طويلة بالحيوانات، يجد أنه ربما تستريح عينه إذا نظر في بعض الأوقات إلى ما كان جميلا منها. هناك جمال سبحان الذي خلقها تمتع ناظريك بالنظر إليها، هناك حتى البقرة التي هي من جملة الأنعام، جاء في القرآن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، وهذا له دراسات نفسية بتقول أن اللون الأصفر يبعث على السرور، هذا في الدراسة اللونية النفسية. على كل هذا أيضا مجال للبحث، ولكم فيها جمال، وهو عنصر نفسي تأخذ منه راحة نفسية، كأنك تخرج عن العقد وأنت تتعامل مع هذا العالم اللطيف الذي فيه ما فيه من العجائب. المولى سبحانه نبه قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا التوظيف. فهناك تناسب عجيب مع البيئة التي خلقت فيها. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر مع الأنعام هنا من المركوبات ما لا ينتسب إلى صنف الأنعام، لأن الخيل والبغال والحمير ليس من صنف الأنعام. الأنعام ما ذكرناه الذي هو الضأن والمعز والإبل والبقر، فذكر لاشتراكها، لاشتراك بعضها في الوظيفة، فالجمال تركب، فذكر وظيفة مأخوذة من الأنعام وأشرك معها من غير الأنعام، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أيضا ذكر العنصر الجمالي الذي في عالم الحيوانات، ويخلق ما لا تعلمون، وهنا إعجاز لأنه يذكر وظيفة الركوب. فلما ذكر وظيفة الركوب وعدد من الأنعام وعدد ما كان يركب من الخيل والبغال والحمير قال ويخلق ما لا تعلمون، فدل على أنه سيخلق من المركوبات ما لا يعلمه إلا الله. وها نحن نرى من المركوبات الآن غير الجمال وغير الخيل وغير البغال وغير الحمير، نرى الطائرة ونرى السيارة ونرى القطار ونرى السفينة الفضاء ونرى ونرى، ويخلق ما لا تعلمون. ربما يأتي وقت تكون هذه الأشياء التي نذكرها بدائية، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل، يعني أنتم عليكم أن تسلكوا السبيل، لكن الله سبحانه هو الذي يهديكم حينما تأخذون بالأسباب. الله سبحانه يهديكم حينما تأخذون بالأسباب. ثم قال ومنها جائر، وهذا أيضا فيه إعجاز عجيب. فهناك من الحيوانات ما ينقلب في بعض الأوقات إلى ضار، ومنها جائر. جمل يمكن أن يقتل صاحبه في بعض الأوقات فيدخل في الجور، ومنها جائر. سيارة يمكن أن تقتل ركابها، طائرة يمكن أن تقتل ركابها. إذن ومنها جائر. فلاحظ أن هذه المركوبات خلقت للإنسان، لكن تنبه، كأنه يقول لك تنبه إلى جورها، فأنا أنبهك إلى جورها. هذا كله من إرشاد الله سبحانه. ثم قال بعد ذلك ولو شاء لهداكم أجمعين. لو أنه يريد أن يعطل اختياركم لكان قال لكم أنتم كالحيوانات كالحيوانات كالنباتات كالجمادات، سأسلب منكم الاختيار وأهديكم، وعندها تنعدم حكمة التكليف ولا يبقى للإنسان معنى في وجوده ولا في تكليفه، لأن الله سبحانه وجه التكليف إلى اختياره. ولو شاء لهداكم أجمعين، فهو قادر أن يهديكم جميعا، لكن حكمته تبارك وتعالى، وهو الواحد الذي الكون كله في يده، لو شاء لهداكم أجمعين، لكنه سبحانه أدخلكم في الاختبار وأراد منكم حسن الاختيار. أدخلكم في الاختبار وأراد منكم حسن الاختيار. فهذا جزء من الآيات التي يعرض فيها سبحانه وتعالى بعضا من أفعاله، ولن أتحدث في الآيات التي بعدها حتى نترك المجال لما سيأتي. وفي كل مرة نعرض بعضا من الأدلة وشيئا أو جانبا من جوانب عقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد هي أهم مبحث في مباحث هذا العلم الشريف. نسأل الله أن يمن علينا بصفاء معرفته بسر الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فإنه لا يهدينا إلا أنت. اللهم إنا أسلمنا نفوسنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هب طالحنا لصالحنا ومسيئنا لمحسننا، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.